الحمد لله جعل الإيمان أمنا وأمانا، وجعل الإسلام سلما وإسلام، وجعل الإسلام سلما وسلاما، وجعل القرآن هداية واطمئنانا. نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. هو جل وعلا أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله لكم في كل آن وحين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، المشهد في كثير من بلادنا العربية والإسلامية يبعث على القلق ويثير الألم. اللون الأحمر يملأ الآفاق، لون الدم. اللون الأسود يسد الأفق، لون الحرائق والتفجيرات. صورة لا شك أنها تعكس مشهدا لا يفهمه ولن يفهمه غير المسلمين إلا مع كثير من الالتباس والسوء والنظرة السلبية. لماذا أتحدث عن هذا وهو أمر تكرر وما يزال مستمرا؟ وما صلته بمقامنا هذا بعد أداء فريضة الحج، بعد هذه الفريضة الجليلة العظيمة التي يجتمع لها أعداد غفيرة من المسلمين من فجاج الأرض؟ الصورة التي أحب أن أجليها رسالة الحج إلى المسلمين، كيف يعيشون في مجتمعاتهم، كيف يتعاملون فيما بينهم، ما هي الأساليب التي ينبغي أن يراعوا فيها إخوانهم. نحن ندرك أن هذه الفريضة تمثل أنموذجا كاملا شاملا، فيه أمن وأمان، فيه سلم وسلام، فيه مودة ورحمة، فيه عفو وصفح، فيه وحدة ومساواة. نحن ندرك أن القيمة العظيمة التي تجسدها فريضة الحج في البقاع المقدسة، في البلاد المحرمة، في الشعيرة العظيمة، قيمة أساسية في السلم والسلام، في المودة والمحبة، في العفو والصفح بين المسلمين. فالحق جل وعلا يخبرنا عن حرمة البيت الحرام، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكذلك قوله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. حتى قبل الإسلام كان أهل الجاهلية يرى أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يعرض له بسوء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل لأحد ولم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا يقتل صيده ولا يلتقط لقطته إلا معرف ولا يختلى خلاه. انظروا إلى هذه الصورة السلمية الرائعة للبلد الحرام، حتى الشوك لا يقطع، حتى الشجر لا ينزع، بل قال شراح الحديث في معنى ذلك حتى لا يضرب بالعصا فتتساقط أوراقه، والصيد يأمن فلا يقتل كما قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المسلم الحاج وجمهور الحجيج كلهم في مدرسة عملية للسلم والسلام في داخل المجتمع المسلم، وفي طريقة حق وفي حضارية الإنسان المسلم حتى مع الشجر والحجر والبهائم، لأن الإسلام هو دين الإنسانية ودين الرقي ودين الحضارة التي تنعكس في واقع مجتمعات المسلمين من خلال الفرائض والشعائر التي يمارسونها مما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. إذا غضبنا إلى ذلك نجد الدائرة أوسع كذلك، فالحق جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى ما قد يطلق عليه العنف اللفظي، الألفاظ الخارجة عن حدود الأدب الداخلة في حدود الإيذاء والإساءة ممنوعة، لا يكمل الحج ولا يكون في تمام صورته التي يقبلها الله عز وجل إلا بالامتناع عنها والبعد منها، كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حتى اللسان ينضبط بذلك. ثم ماذا؟ ثم يمضي الحجيج لرمي الجمار التي هي رمزية بالاستعانة بالله تكبيرا لرجم الشيطان ووسواسه وأمره وخطواته وإغراءاته التي من أجلها وأعظمها وأكبرها الفتنة بين المسلمين والتحريش بينهم وإثارة الشحناء والبغضاء وتوفير أسباب الخصم خصومة والشقاق والنزاع، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم. فالله سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كم هي اليوم الأسر المتفرقة، كم هي الأرحام المقطوعة، لن نتكلم على مستوى الأمة بجموعها ودولها وحكامها، وإنما نتكلم عنا نحن أيضا، كل رب أسرة وكل عائلة وقبيلة وكل جيرة وحي كم نفث الشيطان فيهم من أسباب هذه الخصومات والنزاعات التي أصبح فيها الأساس هو عدم الأمن والأمان وترقب المكر والكيد وانتظار الأذى والشر ومقابلة ذلك بمثله أو أكثر، حتى صرنا كأنما في صورة من الصور مع فارق التشبيه ومع بعض المبالغة، كأنما نحن في غابة يأكل قويها ضعيفها ويتربص قويها بضعيفها في كل وحدة وآن. لماذا كل هذا؟ وشريعتنا وحجنا يقول لنا ارجموا الشيطان، لا تسمحوا أن يدخل بين صفوفكم ولا أن يجوس خلال دياركم ولا أن يقطع الأواصر بينكم. بل انظروا إلى صورة أخرى أيضا ونحن نعرفها ونحفظها وفي الآيات نتلوها، في قصة الخليل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. جاء الجواب: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المشهد الأخير: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. انتقل بنا إسلامنا ومنع عنا في صورة حية أن يكون القتل بيننا أو للإنسان المسلم أو حتى للإنسان وحده بغير عدوان وإجرام، ليكون الذبح قربة لله عز وجل بهذه البهائم التي سخرها الله عز وجل للإنسان، نوع من التوجه والتغيير الذي يلفت النظر. وانظر إلى الحج أيضا، فإنك ترى فيه إلغاء لكل أسباب هذه الفرقة والاختلاف، الطبقيات والمراتب التي يأخذها كل أحد دون غيره، فهذا غني وهذا فقير، وهذا شريف وهذا وضيع، وهذا ذو حسب ونسب وهذا لا حسب له، وهذا أمير حاكم وهذا رعية مستضعف. كل هذه الأسباب تلغى. هل يرى أحد منكم في الحج شيئا من ذلك والناس في لباس الإحرام في مشهد عرفة؟ هل تستطيع أن تميز الغني بشيء؟ هل تستطيع أن تفرق بين أحد؟ لماذا؟ ليقول لنا الإسلام إننا سواسية، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى. لكي تزول كل هذه الأسباب التي هي اليوم أسباب نزاع حتى ليس على مستوى الأمة فحسب، بل على مستوانا نحن في مجتمعاتنا، كم نحتقر من الناس لأن وظيفته دنيئة أو لأن دخله قليل وضئيل، كم نحتقر من الناس لأنه ليس من جنسيتنا أو ليس من قبيلتنا. كل هذه معان من معاني الجاهلية التي أبطلها الإسلام، أبطلها شرعا وأبطلها رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، وأبطلتها شرائع الإسلام التي نكررها كل يوم. هل رأيتم أحدا عندما يصلي لا يسجد لأنه غني أو لا يسجد لأنه حاكم أو لا يقبل أن يكون في صف مع غيره من المسلمين؟ كل هذه الشعائر والفرائض تقول لنا ذلك، تقول لنا إن أمة واحدة لا فرق بيننا إلا بتقوى الله عز وجل. وإذا كنا كذلك فلن تكون هناك إحن ولا شحناء ولا بغضاء، ولن تكون بيننا هذه النزاعات، فضلا عن هذه الحروب وهذه الدماء التي يسفكها مسلمون لمسلمين أو من ينتسبون إلى الإسلام ضد إخوانهم. صور كثيرة في هذا الحج تعطينا هذا المعنى العظيم والدرس البليغ. ألا يكون في مشهد الحج مقتضيات للنزاع والشقاق عند الزحام وعند غيره؟ ألا تحصل بعض الهفوات والأخطاء؟ بلى كل ذلك يقع، لكننا نرى كما هائلا من الرحمة الغامرة، من العفو الذي يسري بين الناس، وإذا بكلمة واحدة إذا ارتفع بها الصوت فقالوا لبيك اللهم لبيك، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو نحو ذلك، أو قال كلمة حج يا حاج، فإذا بنا نرى الناس ينسون الخلاف ويعودون إلى الوئام ويفيئون إلى الصلح ويرجعون إلى السلم ويحققون صورة عملية مهمة وصف الله بها أهل الإسلام والإيمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما صفتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بل جاء هذا الوصف لخير الخلق صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام رضوان الله عليهم ولأمة الإسلام بالتبع. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف قلب بعض المنتسبين للإسلام الآية فإذا هم أشداء على المسلمين ورحماء بغير المسلمين، وإذا بهم أشداء على من لم يعرض لهم بعدوان ولا أذى ومعرضين عمن يستهدفهم بالعدوان والأذى؟ كيف انتكست المفاهيم، كيف انقلبت الموازين، وما زالت فرائض الإسلام تعطينا الدرس كل يوم في صلاتنا في صيامنا في زكاتنا في حجنا، هذا المشهد العظيم الذي نراه لكي يقول لنا إن الأصل بيننا في العلاقة هو الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، هو الذلة التي ليست من الذل وإنما من اللين وخفض الجناح. قال ابن كثير في تفسيره وهي صفات الكمل من المؤمنين أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه. وقال القرطبي في تفسيره يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم، من قولهم في لغة العرب دابة ذلولة أي تنقاد بسهولة. ويقول ابن عاشور في تفسيره لين الجانب وتوطئة الكنف وهو شدة الرحمة والسعي للنفع. هذه هي صورة الإسلام، هذه هي رسالة الحج لمجتمع المسلمين، أن يكونوا فيما بينهم مسالمين ليس بينهم عدوان، أن يكونوا فيما بينهم أذلاء لا تكبر ولا احتقار فيما بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا ذلك: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يتركه لعدوه. وكم هي كلمات موجزة لكن لكل واحدة منها معان عظيمة. أرى أن صورا كثيرة في واقعنا للأسف الشديد ليست مرتبطة بها ولا حريصة عليها. وإذا نظرنا إلى الدائرة الأوسع فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث جامع بكل الأسباب التي تحفظ تلك المودة والرحمة وتشيع السلام والأمن في مجتمع المسلمين، فيقول كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين عنه عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن. عندما نسمع إياكم نرى أنها كلمة تحذير، ربما يكون بعدها إياكم والقتل، لكن الرسول يقول إياكم والظن، الظن السيء، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولماذا وصف الظن بأنه أكذب الحديث؟ لأن الذي يظن ظن السوء للأسف الشديد من وهم نفسه ومن خطل عقله لا يرى أنه مخطئ، فيقول نعم هو كذلك، أو يسعى أحيانا للبحث عن هذا الظن لتوكيده. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. من قائل هذا؟ هو رسولكم صلى الله عليه وسلم، بدءا من قطع الطريق في أوله. الظن السيء، اليوم نظن بالجملة فنقول أهل هذه البلاد فيهم كذا وكذا، فنظن بكل المواطنين أو بكل جمهور كبير أنهم كذا وكذا، أو أن أهل هذه المهنة كذا وكذا. الظن السيء ورد بصيغة التحذير، لأن الظن يقود إلى ما بعده بالتحسس والتجسس، ثم بعد ذلك بذكر ذلك وإشاعته والغيبة والنميمة، فتثور الحفائض ويصبح الحسد موجودا وتنمو البغضاء، وحينئذ لا نكون عباد الله إخوانا، كما ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه كونوا عباد الله إخوانا إذا أخذتم بذلك وإذا التزمتم بذلك، وإلا فإن النتيجة على غير ذلك. أعاذنا الله وإياكم من أسباب الشقاق والنزاع، وسلم قلوبنا من الشحناء والبغضاء، وجعلنا الله وإياكم سلما لأوليائه حربا على أعدائه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن الحج موسم التقوى الأعظم، وإن من أعظم صور التقوى الولاء والمحبة والعفو والصفح واللين والذلة للمؤمنين فيما بينهم. كنت في الحج وجاءني واحد من الحجاج يخبرني أن بينه وبين والده قطيعة قد وصل عمرها إلى 9 أشهر لأمر لا يستدعي ذلك، وجاء آخر يخبرني عن مشكلة في أسرته عظيمة، والعجيب أن نارها تذكى عبر وسائط المجموعات في هذه الرسائل التي تعلمونها. وكأني بهؤلاء في الحج كانوا يستشعرون أنهم في نوع من التناقض، كيف يحجون ويسلمون أمرهم لله ويقولون لبيك اللهم لبيك، وهم يعلمون أن الشحناء والبغضاء وأن القطيعة مما يخالف لبيك اللهم لبيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في غير ما حديث، في حديث ليلة النصف من شعبان، وفي حديث صيام الاثنين والخميس، أن المغفرة تحجب عن المتشاحنين والمتباغضين، والعفو سهل وأمره يسير، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، واستمع للقرآن وهو يدعوك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وانظر إلى القمة العظمى والقدوة المثلى رسولنا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، يوم أمكنه الله من أشد أعدائه الذين فعلوا معه ما فعلوا، وها هو يقول ما تظنون أني فاعل بكم، يقولون أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي يوم أحد والسيوف تريد أن تنال منه صلى الله عليه وسلم، والدم يسيل على وجهتيه، ودخلت حلقة المغفر في ودنتيه. وابن مسعود كما في صحيح البخاري يقول: لك أني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لماذا تضيق قلوبنا وصدورنا ونفوسنا عن الصفح والعفو والسلم والمسالمة وإشاعة الأمن والأمان في مجتمعاتنا، في أسرنا، في قبائلنا، في أحيائنا، في جيراننا، في كل صلة رحمنا؟ لماذا؟ وهذه الفريضة تقول لنا كيف ينبغي أن يكون المسلم مع المسلم، حتى في الكلمة، حتى في الحركة، حتى في السكنة، حتى مع الشجر والحجر والحيوان والبهيمة. ينبغي أن نشيع هذه المعاني العظيمة ونحن قريبون من البلاد المقدسة، ونحن قريبون من مكة المكرمة ومن حرم الله الآمن. والله عز وجل في نداء عظيم قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وللسلم تفسيران: الأول السلام والموادعة والمصالحة، وهذا أصيل في المعنى اللغوي ويدخل فيه أصالة ولا شك في ذلك، وبه قال بعض أهل العلم من التابعين ومن المفسرين. ومعنى ذلك في سياق الآيات: أن اتركوا كل أسباب الخصومة والنزاع فيما بينكم يا معاشر المسلمين وادخلوا، أي غيروا وبدلوا ما كنتم عليه لتكونوا من أسباب الصلح والمصالحة والعفو والمسامحة. وإذا قلنا إن السلم بمعنى الإسلام كما ذكره كذلك كثير من المفسرين، فالمراد هنا ادخلوا في شرائع الإسلام كافة وليس على حسب أهوائكم، وهذا ذكره أكثر المفسرين. ونحن إذا كان الأمر، إذا صح التعبير، في صالحنا تكلمنا بالآيات والأحاديث، وإذا كان الأمر لا يوافق أهواءنا أحيانا والعياذ بالله نقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وهذا يستحق كذا، ونثير من أسباب الشحناء والبغضاء ما لا وصف له ولا حد. أين القلوب التي وصفت رحماء بينهم؟ أين السمات السلوكية التي وصفت أذلة على المؤمنين؟ أين لينوا بأيدي أخوانكم؟ أين صورة مجتمعنا المسلم الذي اليوم يقدم أحيانا أو في كثير من الأحيان صورة مشوهة للعلاقات فيما بيننا؟ وإذا انتقلنا إلى ما نعلم من سفك الدماء والقتل والتدمير والتفجير والتخريب تحت دعاوى وأوهام كثيرة من التكفير ومن الأوهام والأخطاء العظيمة، فإننا نرى أن هذا ليس فسادا يلحق بالناس وبدمائهم وأعراضهم، بل هو فساد يلحق بصورة الإسلام التي تقدم أو ترى عند غير المسلمين للأسف الشديد. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ندرك أن الحج مدرسة للأمة الإسلامية لكي تصحح العلاقات فيما بينها، ولكي يكون الأساس فيما بينها وحدة لا فرقة، ومساواة لا تفرقة، ومحبة لا بغضاء، ولين لا عنف، وسلم لا أذى. هذه هي الصورة التي ترسمها هذه الفريضة، وهذه الصورة التي نقرأها في الآيات والأحاديث لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه هي النماذج العظيمة المشرقة التي سطرتها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأعلام من أئمة الإسلام. كنت أقرأ أيضا بالأمس في ترجمة أحد الأئمة العلماء لغرض بحثي، فإذا بأحد العلماء في عصره وفي زمانه كان ينتقده ويقول: إنه ينقل عني ولا يذكرني. فماذا صنع هذا العالم في ترجمته؟ أنه مشى حافيا مكشوف الرأس إلى بيت العالم الآخر، فطرق عليه بابه قال: من؟ قال: أنا فلان، جئت إليك لكي لا يبقى في نفسك شيء أو لترضى. هذا وهو إمام عالم محدث كبير لم يستكبر عندما سمع من أخيه أن هناك شيئا يعتب عليه فيه، بل انظروا إلى ما هو أعظم من ذلك من مثل وصورة لا يمكن لنا أن نجد مثلها في تاريخ البشرية. وأختم بها، يوم حنين، يوم قسم النبي الغنائم فأعطى مسلمة الفتح من أهل مكة ولم يعطي بعض الأنصار من الأوس والخزرج، فوقع في النفوس ما يكون أحيانا طبيعيا بطبيعة البشر، وقالوا وجد محمد أهله وقرابته فأعطاهم ولم يعطنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعظمته وهو سيد الخلق هو الذي ذهب إليهم، هو الذي ذهب إليهم ليغسل ما في قلوبهم، ليمحو أثر أي أمر في وقته وآنه. ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، ألم ثم قال ألا يسركم. لو قال الناس شعار والأنصار دثار، لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم، ألا ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكوا حتى خضلت لحاهم. ها هو فن غسل القلوب وإزالة أسباب الشحناء والبغضاء من أكبر الكبراء وأعظم العظماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نستكبر أن نلين مع إخواننا وأن نبادر بالعفو وخيرهم الذي يبدأ بالسلام؟ لماذا لا نشيع هذه المعاني في مجتمعاتنا إن كنا نفقه شعائر ديننا وفرائضه؟ أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يزيل منها أسباب الشحناء والبغضاء، وأن يملأها بالمحبة والنصرة والولاء لإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تبدل أمتنا من بعد فرقتها وحدة، ومن بعد ذلها عزة، ومن بعد ضعفها قوة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على التقى والحق يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احقن دماء المسلمين واحفظ أعراضهم وأموالهم وسلم أرضهم وديارهم. اللهم ابسط أمنهم ووفر أرزاقهم واجمع كلمتهم ولم شعثهم. رحمتك اللهم ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين المشردين والمبعدين الأسرى والمسجونين الجرحى والمرضى المقهورين والمظلومين في كل مكان يا رب العالمين. امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وآمن روعتهم وسد جوعتهم وأجب دعوتهم، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وأتم عليهم مناسكهم في أمن وأمان يا رب العالمين، واجزي كل من خدم الحجاج والمعتمرين في قليل وكثير خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ولا تحرمنا اللهم وإياهم شهود هذه المشاهد في بيتك الحرام والبقاع المقدسة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام فصلهم بذكر ذوي القدر العلي ومقام الجليل أبا بكر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا.